العرب الذهبي ذو اخوة، عارفين حكاية موسى نبي وهارون وعملوا عجله. لو قصة عجيب بقى في سورة الأعراف آية 148، والقرآن واخد عن كتاب فرقي بي 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 العازار فصل 45، عجل له خوار. طبعا الخوار يمكن الناس بتسأل ايه هو الخوار، فالخوار هو صوت يعني، في حين ان في المعاجم كلمة خوران معناها الدبر، مجرى الروس من البهايم، فخوار من خوران، فممكن الصوت اللي طالع من الدبر بتاع ايه العجل، او من بقه يعني، من خشمه يعني، من فمه، اني هاو او صوت. في سورة الاعراف بيقولوا ايه؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا له خوار. ابن كثير علق على الكلام ده وقال ايه؟ قال اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار، او استمر على كونه من ذهب، الا انه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقار. الناس اختلفت، فهناك القولين يعني. وطبعا اجدح حاجه لاي مسلم يقول لك في النهايه ايه؟ والله اعلم. طبعا طبعا. ويقال لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقالوا هذا الهكم واله موسى. ابن كثير في تفسير الجزء الثاني صفحه 51. واضاف ابن كثير الكلام ده قال ايه؟ شرح جديد بقى، قال ايه في الجزء الثاني صفحه 490 برضه. قال نقلا عن ابن عباس ان هارون مر بالسامري، رجل سامري من السامره يعني، كان ويا موسى وهو ينحت العجل، فقال له ماذا تصنع؟ فقال السامري اصنع ما يضر ولا ينفع. خد بالك من اجابه، اصنع ما يضر ولا ينفع. فقال له هارون، تفتكر ايه؟ هارون ده الشيخ الكبير، بتصنع ما يضر ولا ينفع. يرد عليه يقول له ايه؟ المفروض يرد عليه يقول له يا جدع اعمل حاجه مفيده، يا عمو بلاش الحاجات المضره. لا، شوف بقى المخرج عايز كده. هارون قال شنو؟ هارون قال اللهم اعطه ما سألك. الله 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 يا شيخ هارون، يا شيخ هارون. الراجل يقول له انا بسمع ما يضر، انا ابدا يصلي له ويقول له ايه؟ اللهم اعطه ما سألك. ومضى هارون، فقال السامري، اول ما لقى الشيخ بيقول له اللهم اعطه ما سألك، فالسامري او جل اللهم اني اسالك ان يخور، فاستجاب الرب فخار، فكان اذا خار سجدوا له، واذا خار رفعوا رؤوسهم. وقال السدي هذا العجل يخور ويمشي، قدروا ان نفسر هذا العجل يخور ويمشي. حاجات غريبة قوي. صحيح ده تعليقا على ما جاء في سورة الأعراف، لكن الكلام ده جه تاني في سورة طه من آية 87 لآية 96. كلام له العجب، صدقوني له العجب. خدوا بالكم ان احنا مش بنحقر الاسلام ولا احنا بنتصرف من المسلمين، احنا بنتكلم عن مبادئ. هل هذه المبادئ يصح ان تكون هكذا؟ ولا ما يصحش ان تكون هكذا؟ احنا لما بنكلم مبادئ نحن لا نسيء الى احد اطلاقا، لكن بنناقش مواضيع مبادئ اساسية في عقيدة المفروض ان الناس يؤمنوا بيها، فاحنا بنناقشهم بس في العقيدة. عايزين ناس بيفكروا بس، ناس يفكروا بمحط التفكير وشوفوا الكلام ده معقول ولا ما معقول. في القرن الحادي والعشرين حكايات ألف ليلة وليلة والزنات الخليفة والجماعة دول الثلاث في قرن متحضر زي القرن العشرين ولا لا؟ ده مجرد الكلام بتاعنا. جاء في سورة طه: فكذلك على القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا وهو خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى. قال يقصد موسى مريم لما جه: فما خطبك يا سامر؟ قال: بصرت بما لم يبصروا فقطعت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. طبعا كلام صعب، احنا عايزين نشرحه، وبنشرحه مش من عندنا، بنشرحه برضه من كلام الفقهاء، لاننا لا يحق لنا ان نشرح في كلام المسلمين. كنت اتمنى الشيخ عمر كان عم يكون رحينا الكلام ده يبقى من فخره، لكن احنا عندنا من هو افضل ايضا من الشيخ عمر، وهو عندنا الشيخ الامام الميساقي يشرح الكلام ده يقول ايه في تفسيره الاصحاح الجزء السابع صفحه 528 تعليقا على كلمه ألقى السامري. لما يقول كذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا لا خوار، ألقى يعني ايه؟ فالنسابوري بيفكر يقول إنما ألقى التربة التي أخذها من موطئ حافر جبريل. حتى موطئ حافر جبريل، هو جبريل اللي حفر ولا ايه الحكايه؟ يا نهار ابيض وزي بعض يا فندم. تاني الكلام ده، اصل دي جايه في القران في سوره طه يقول لك ايه؟ فقبضت قبضه من اثر الرسول، مين هو الرسول ده؟ بيفسروه بجبريل. فالثاني بيقول انما القى التربه التي اخذها من موطئ حافر جبريل. وتعليقا على هذا الكلام، على كلام السامري اللي بيقول فقبضت قبضه من اثر الرسول، بيشرح الساتيكاتوري في صفحه 532 برضه يقول ايه؟ اجمع عامه المفكرين على ان المراد بالرسول هو جبريل عليه السلام، اما كلمه اثره فهو التراب الذي اخذه السامري من موقع حافر دبته. جبريل صرفه بايه؟ دبة. وصدقوني يا جماعة انا بكذب عليكم، اللي عنده النيسابوري يفتح الكتاب ده وصفحة 532، والدبة بتاعة جبريل كان لها اسم. قد عارف اسمها ايه؟ صدقوني بيذكروا اسمها اهو، بص. واسمها حيزوم فرسة الحياة. حيزوم. حيزوم. هو زام ولا حيزوم؟ أو كلام. في المقدس ليس فيه شيء من هذا على الإطلاق. جبرائيل حيركب حمار ولا حصان وليه حافر وحيفحم؟ جبرائيل محتاج لحصان ليه؟ واسم الحمار بتاعه قصد الحصان ولا كان ايه الدبة؟ حيزوم. حلو. النيسابور يتساءل بقى يقول متى رآه؟ السامري رأى الحمار ده امتى؟ اللي ركبه جبريل. فيجاوب برضه النيسابور يقول على الاكثر انه راه يوم فلق البحر. فلق البحر؟ اي صدقوني بكلمكم بجد. يحكي بقى حكايه فلقه البحر، يقول كان جبريل على الرمته. جبريل ركب الرمته ديت اللي هي حيزوم اللي هي الدبه بتاعته. وفرعون كان راكبا على حصان. فرعون لم يرد ان يدخل البحر. فتقدم جبريل بالرمكة فتبعه فرس فرعون. يعني استهبل الفرس بتاع فرعون ومشى قدامه بالرمكة، اما الفرس اشتهى الرمكة يعني سماها كده فلا انها انثى فجه ماشي وراها وجه دخل البحر. فرعون مش عايز ينزل البحر عشان يغرق. لكن شوف جبريل لقى روايه للحصان. اصل الانثى هي مصدر الغوايه في الاسلام. ده محمد مره شاف رؤيا ان هو في الجنه فراى امراه بتتيبى. يعني عينه رايحه في حته معينه، طب ما في رجاله بتتيبى كتير، لا رايح لها وهي بتتيبى. طب غمض عينك تحت الرؤيه بتتيبى، يعني تفتح اعضاء ما تشوفش انك انت تشوفها، لا ده سال قال الله الرؤيه دي حلوه، دي مرات مين دي؟ قالوا له اسكت دي بتاعت عمر. قال لها معلش دي زي زفت. لا وخد بعضه كانه نازل وعطمت وياه وقال الكلام ده قرار يا عمر خدتها انا ما عنديش ابدا اي مانع. يعني ايه هو كل حاجه انت ده حتى النمل اللي بتاعت سليمان يقول لك نمله الانثى يخيب كده. الله يخيب العقليات دي، يا ما فيش في الدنيا غير انثى هي اللي مشغله الدنيا والعقول دي. دي حاجه مربكه قوي يا جماعه، دينا عقلكم كتر بيه. فراح جبريل غوى الحصن بتاع فرعون، جاب له الرمكه انثى ومشت قدام الحصان. فالحصان ايه؟ بجاروزته البهيميه قايم هيجري وراها فنزل البحر وغرق فرعون. وبرضه ما حصلش الرمكه لان الرمكه طلعت من الناحيه الثانيه. هذه الخوض الايه؟ حاجه عقليات انا مش عارف. صدقوني انا ما عارف المسلمين بيقبلوا الكلام ده ازاي. هم مش بيقبلوا الكلام ده، هم بيقروه، هم ما بيعرفوش الحاجات دي. وحتى لو تشككوا في الكلام ده يروحوا يسالوا حد من الشيوخ يقول له انت كده هتكفر، ده من عمل الشيطان، اوعى تفكر في المواضيع دي. يا عم انا عايز افهم الرمكه والربكه والعمليات دي وايه الحكايه بتاعت حيزوم ولا اسكت. ما تفكر في المواضيع دي. ويحتفظ الشعب بجهله احسن يستنير الناس وياخذوا قرارات مضاده. يا حرام يا غلابه يا مساكين يا مساكين يا مساكين. ويضيف انه سيقول تفصيلا في نفس المرجع هو الجزء 7 مستشير صفحه 532 يقول ايه؟ بيجيب له شواهد يعني ابراهيم. وعن علي رضي الله عنه ان جبريل لما نزل ليذهب بموسى الى الطور ابصر السامري من بين الناس جبريل. السامري شاف جبريل في وسط الناس. وكان جبريل راكبا حيزوم. فقال السامري ان لهذا شانا فصيح ناصح. السامري ناصح شاور على جبريل قال لا 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 ده له شأن. فقبض من تربة موقعه خلى الحصان بتاع الدبة دي المرامكة دي تجري. فجه الناس شوية تراب من اللي حصلتهم. وعن ابن عباس قال ان السامري حارس جبريل. ليه؟ شوف بقى الفتاكة. لأنه رداه في شجره. حكاية عجيب. وصدقوني ولا ألف ليلة وليلة يقدروا يعملوا حكاية بشيء. لأنه أتحدى. شوف أتحدى. قال جبريل رأى السامري من صغره وحفظها من القتل حين أمر فرعون بقتل أولاد بني إسرائيل. يا حلاوة. السامري كان موجود. فكانت المرأة تلد وتطرح ولدها حيث لا يشعر آل فرعون. فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا ويختلطوا بالناس. فكانت سامري قد أخذه جبريل عليه الصلاة والسلام وجعل كف نفسه فيه والمصيبة وارتضع من العسل واللبن. عمل كفه كده للسامري جبريل. فقعد السامري وهو عيل صغير بيض يعني وحلالته ربنا يخليه لامه. قعد يرضع من ايد جبريل لبن وعسل. يا حلاوه. فلم يزل يختلف فيه حتى عرفه. اول السامري ما شاف جبريل بقى راكب على المركه الرنكه قال ده هو ده اللي رجعني من سوري. يا خبر ابيض على السرحان. انا يا جماعه مش بقطع كلام امام في المسلمين، انا بناقش قضيه. والشيخ معز عبد الستار، الدكتور معز عبد الستار الشيخ في الازهر، قال لابد من محاكمة نصوص القرآن. ادي احنا بنحاكم مش عشان حاجة، عشان نشوف الصح والغلط ايه. طب ادي قصة السامري. انا ليا شوية تعليقات على الموضوع ده، مش عارف هتوافقوني عليها ولا لا. نمرة واحد، كلمة السامري دي منسوبة لايه؟ لمدينة السامرية. فيبقى سامري في تبع السامرية، والمرأة السامرية كانت تبع السامرة، والمرأة السامرية كانت تبع السامرة. فهم السامري من السامرة، وده خطأ تاريخي كبير وفادح. ليه؟ لأن موسى النبي عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، القرن الثلاثاشر قبل الميلاد. السامرة لم يكن لها وجود على الإطلاق لسبب بسيط، إن السامرة دي بناها بنو إسرائيل في أرض فلسطين، وبنو إسرائيل ما كانوش دخلوا أرض فلسطين لحد موسى ما مات طلعهم ومات في الذرية ودخلهم يشوع بن نون. وفين؟ في القرن التاسع قبل الميلاد في أيام الملك عمري ابن الملك أخاب بنوا السامرة واتخذوها عاصمة لهم. السامرة تاريخيا لم يكن لها وجود، عشان نقول ان كان في واحد من السامرة او موجود في زمن موسى. ده اول غلط تاريخي اتحدى اي مسلم يقدر ان هو يرد على هذه النقطه. سامري وكان في ارض مصر، لكن السامرة لسه انشئت ولا وجدت في الوجود؟ عارفين ليه قال كده؟ لان اصله اعتمد على الخرافة اللي موجودة في كتب اليهود الخرافية وهي غير علمية. كتاب فرقي ربي على عذار فصل 45 تور في القصة دي. ودي يا جماعة دي حاجات زي ايه؟ زي حكاية الزمات خليفة وابو زيد الملالي والحاجات اللي بيقع في الموامد دي وليالي القمر بيحكوا كده. وكان ابو زيد الهلالي شيخ العرب مش عارف ايه وراح عمل ايه كده، بيسلوا لياليهم قمر. فاليهود كان عندهم قمر بالشكل ده، فرق على عذر كان سامر، فعمال يحكي الزناتي خليفة اليهودي عن موسى وعن حال حتوته ودخل بتاع السامرة عشان بتوع السامرة يتبسكم ومش عارف ايه. وفحينا نبية ليست محققة تاريخيا. ده امر السامرة كان موجود قبل تنشأ السامرة، حاجة مضحكة. الامر الاخر المؤذي الذي لا يقبل ولا يعقل هو ان الله استجاب لدعاء هارون والسامري وهم بيعملوا حاجة تضر لا تنفع. ربنا قال يستجيب، قال يقول اللهم اعطيه ما سألك، والسامري يقول اللهم اني اسألك ان يخور فخار. حد في القرن الاحادي والعشرين يقبل الكلام ده؟ ربنا بيقبل الكلام الغلط يا جماعه. ربنا يقبل الكلام الضر ما بتنفعش. ده مصيبة ايه السودة دي؟ مصيبة ايه السودة دي؟ والكتاب ده بيقوله رجل صحابي من الصحابة الموثوق بهم من مصادر الاسلام هو ابن عباس. وابن كثير ذكر الكلام ده في الجزء الثاني صفحة 490. قال ايه؟ قال هارون يقول له اللهم اعطيه مسألك وبكى يشجع يقول اللهم اني اسألك ان يخوض فخار. هذا يعقل ايها السامعون الاذكياء هل يستجيب الله لدعاء يضره ويضره مثل هذا الدعاء؟ دي اسطورة. ناتي الى اسطورة اخيرة عشان نتيح فرصة للمناقشات حول هذه الأبواب. أسطورة سخط الناس ترعب. سخط الناس ترعب. الموجودة في سورة البقرة آية 65. وليه؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نفس الكلام ده مكتوب في سورة الأعراف آية 163 إلى آية 166. هون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة على حاضرة البحر التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم السمك يعني يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ده موضوع القرآن. ويعلق الشيخ عبد الله يوسف علي الفقيه الهندي اللي كتب تفسير القرآن باللغة الإنجليزية قال كان يوجد تقليد يهودي قديم يتحدث عن سكان احدى المدن الساحلية كانوا يصرون على كسر يوم السبت فسخطهم الله الى قح. تفسير الشيخ عبد الله يوسف علي صفحة 34. بياخد القرآن بياخد كلامه من تقليد يهودي قديم من كلام عزمات خليفة اليهودي من اساطير الاولين. حاجة عجيبة او باعترافهم. والامام النسفي في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 131 121 قال ايه؟ ربنا قال لهم كونوا قردة خاسئين أي جعلناهم قردة أذلاء مبعدين. وبعدين يفسر بقول ايه؟ فصار الشبان قردة والشيوخ صاروا خنازير. هو حد يكون شيخ موجود هنا احسن بعدين يعملوا خنزير. طب القرد كويس بيتنطط وبيعمل حاجات حلوة لكن الخنزير ده بتاع ايه؟ طبعا يا جماعة يا جماعة لا يقول لك ايه زيادة عن كده الامام النسفي. وكانوا يعرفون اقاطعهم ويبقون ولا يتكلمون. خد بالك لما تروح جنينة الحيوانات وتلاقي قرد بيبكي اعرف انه ده مسخوط وبيبكي وما يقدرش يتكلم. ولو لقيت خنزير بيبكي برضه اعرف انه ده مسخوط. فقط ربنا كان بني ادم يعني عجيب. والامام النسفي يقول قيل انها ماتت بعد 3 ايام وقيل انها بطلت وتناسلت. اتات القرود القرود دول قرود صحيح بيعملوا حركات زي بتاعت البني ادمين. اصلهم كانوا بني ادمين واتسخطوا. يا خبر ابيض كتر ألف خير القرآن ومفسر وخي دول عرفونا الحلقة المفقودة بتاعت دارهم. ازاي الانسان يغير من قرد الى انسان؟ لا ده ازاي الانسان خشئ من انسان الى قرد؟ ما جو اند فرو الحكاية رايحة جاية يعني ممكن القرد يبقى انسان والانسان يبقى قرد. اذا كان قرد يبغى انسان فسهل ان الانسان يبغى قرد. ارجع ايه وبتاع ايه يا جماعة، الله يسامح الكل دي مصايب. ويوضح الامام ابن كثير في تفسيره الجزء الاول حسب 74 يقول قال شيبان عن قتادة، يعني حاجات موثقة، صار القوم قردة تعوي. أثر لما القرد بيعوي كده بيبقى صوته زي صوت الإنسان، أثر لما صوت من الإنسان. ياه عصير معلوم، ده احنا ما كناش فاهمين الحاجات دي أبدا بصراحة. يقول لك صار القوم قردة تعوي لها أذنان بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال السدي فلما أبوا قال لهم المسلمون، انا عارف ايه اللي جاب المسلمين في الموضوع ده بقى، هما كانوا لسه اتوجدوا في الدنيا المسلمين، لكن اهو صدروا عم يفسر اهو خلي يقول انا عارف. ابوا فلما ابوا قال لهم المسلمون والله لا نساكنكم في قرية ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا ولعنهم داود عليه السلام. داود النبي لعنهم. حاجات غريبة طيب. تاريخ داود عمده ما انت ما انت نبي كده لا في التوراة ولا في الانجيل. داود النبي كان مصبح لا يلعن. لا يقول لك ولعنهم داود عليه السلام فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم فلما اطفأوا عليهم فقالوا خلاص هم احرار. لا تصور المسلمون عليهم الحائط. تصور يعني تسلقوا الحائط يعني. طب انتم مالكم؟ تطلعوا الحائط ليه تتصوروا عليهم؟ اما امر غريب بصحيح. فلما اطفأوا عليهم تصور المسلمون عليهم الحائط فاذا هم قردة يشد بعضهم على بعض. شافوهم القرود عمالين ينطوا على بعض. ففتحوا عنهم فذهبوا في الارض. ومن هنا انتشرت القردة في العالم كله. يا حلاوة كلام زي اللي بصحيح بصراحة. دي قصة انا مرجع بقية القصص للمرة الجاية ان شاء الله عشان خطتين في الراس تنجع. والواحد كفاية ان هو يوصل للحاجات دي. حاجات غريبة بصراحة. تعليقاتي. كيف يمكن ان ينسخ الله البشر المخلوقين على صورته؟ وزي ما بيقول القرآن في احسن تقويم كيف يجعلهم قردة؟ دول احسن تقويم يرجع تاني يعملهم قردة؟ يقول لي عشان اخطأوا. يا عم اخطأوا ما فيش ادب غير ان هم يخلوهم قردة وخنازير. بحكاية ايه الحكاية دي؟ ممكن يعذبهم ممكن يعاقبهم ممكن يضربهم ممكن يعملهم ممكن يعملهم حاجة لكن يخلوهم قردة وخنازير بيحميهم زي بعض. تعليق ثاني لا يوجد في الكتب المقدسة كلها قصة بهذا الشكل فهي لم تحدث تاريخيا وإنما هذه القصص يوجدت في أساطير اليهود في حواديث الأدب الشعب اليهودي التي يتغنون بها في ليالي القمر كما يحدث في أرياحنا من حواديث الزمات خليفة وأبو زيد الهلالي وكما يحدث مع قصة ألف ليلة وليلة وأدرك شهرزاد الصباح فأمسكت عن الكلام المباح. أحبائي هل تستطيع عقلية سوية ذكية في القرن الحادي والعشرين أن تتقبل هذا الكم من الأساطير والخيالات التي لا تتمشى مع المنطق الإلهي السليم؟ أحبائي إني أناشد إخوتنا المسلمين المثقفين أن يكون لهم الشجاعة الكافية لإعادة التفكير في المسلمات السلفية، ويطلبوا من الله أن يشرق بنوره في قلوبهم لمعرفة الحق الإلهي السليم. أمين. قولوا جميعكم أمين. فنرفع دعاء: يا رب يا رب اشرق بنورك في القلوب، عرف الكل الحق الذي يسعون إليه. فلك يا رب لكل أخ مسلم وكل أخت مسلمة أنك تديهم الشجاعة عشان خاطر الوجه المواقف بكل ويسمحوا لعقولهم أنها تفكر. لا تسمح يا رب بأنهم يتوهوا عقولهم حتى يصادفهم الوقوف أمامك فلا يجدون إجابة على هذه المعتقدات المتهرئة. أعطي استمارة يا سيدنا، أعطي وعيا ومعرفة، اشرق بالنور تبدد ظلمة الجهل يا سيدنا لكل أخ وكل أخت موجودين معنا وغير موجودين أنا أيضا. أمين أمين. وريت ناخذ مناقشات حول هذا الموضوع، وإن شاء الله يكون الأخ الأخ حبيب وصل. لو الأخ حبيب وصل يرفع ايده لو سمحتوا. ما أعتقدش. طيب وريت حد من الأدمنة إذا كان الأخ جيل موجود ياخذ المايك عشان خاطر يقود القعدة. طيب في ناس كتير بعتني على خفاضات كتيرة عن أهل الكهف وغربية الأسبوع الجاي يوم الخميس الجاي إن شاء الله نتقابل مع أهل الكهف ونتقابل مع الإسراء والمعراج ونتقابل مع الحاجات دي كلها يوم الخميس الجاي إن شاء الله في نفس الموعد. مع أخ جو ارفع إيدك ما رفع إيدك، خد المايك معك عشان تدير المناقشات لو سمحت. اتفضل. طبعاً أخي سيرغن، أحب الأول أرحب بالأخت العزيزة الفاضلة الأخت ماجد متولي، هي معانا طولين ومعانا باسمها الحقيقي ماجد متولي. أهلاً بيك معانا طولين، وطبعاً أنتي في وسط إخواتك هنا، أهلاً بيك معانا دايماً. أخذ أهد مطلي لو تحرر تفضل تعرف نفسها للناس. أهلا بيك وريت تفع إيدك وتفضل حضرتك الناس سعوة. شكرا للأخ إتش 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 في سوزن، تفضل معك الملك لو تحدث أنت بعد كده. تقدر إيش؟ تقدر معك المايك؟ واضح إني أتشت على رأي أو عند مشكلة المايك ديكاريلي، تقدر معك المايك؟
السلام المسموح لكم جميعا. انا مش عارف الصوت واضح ولا لا، لكن انا مش رافع ايديا عموما، يعني انا مش عارف ايه اللي خلى ايديا تترفع يعني، لكن انا بس حبيت اخذ بركتك واخذ بركه الاخ سيرفان، ويا ريت الاخت ماجد تسجلني عندها اللي عندها في موضوع المهم، فيا ريت تسجلني عندها. شكرا، المايك معاكم.
شكراً أخي الدكتوريني الأخ أبو كيف، تفضل معك المايك.
عبد الكريم تتفضل معاك المهم. الأخ صوت الحق تفضل معاك المايك.
شكرا يا جو. الحين يعني بحركين ولو أتمنى أن يكون في أي وقت أستاذنا السيد عندما مع هذه التفاصيل قضينا أنه ذكر الموسى بذات يعني لن دخل في موضوع السنوي والخطأ التاريخي هو الحقيقة ناحية موسى هو موضوع في القرآن كثير يعني وهذه قطاع تاريخية استرسل أكثر وبيع أساطير أبدع أكثر. الجملة اللي فيها في الكهف الآية 65 في تياتيها الآية بتقول وقدد ردا من عبادنا أمامنا وأحمدنا من عندنا وغمينا من لدنا علما وقالت عن رغبات غمناه من لدنا علما. الحقيقة يعني قصة بعض من قصص الأساطير باختصار الشديد يعني ان لم يكن لو كان في شيء قدر كانت في حالة يمكن حوالي 10 او 13 صفحة هي مسؤول ان من قال الى الله او سأل الله هل هناك اعلى منه على الارض فدلوا على طريقة علمية بحتة كيف يعلم بكتك ودلوا على حوت 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 الدنون لحد الحوت ونزع نقطة مية فصيح الحوت الميت المملح وذهب الى اخره يعني. النقطة كلها في هذا الموضوع يعني عشان شخص هذا الموقف ان هذا الرجل الذي قابله موسى هو كان نبي خضر وهو ايليا. وهنا يعني في مشكلة صعبة جدا مع رسول الاسلام ان هو يرسل قصص الاولين ومن التوراة ومن اخره ان يخلص السموم ببعضها والاماكن ببعضها. حيث معلوم ان موسى تقريبا عاش قبل ايليا عاش في مصر يعني تقريبا حوالي 1500 من الميلاد او 1300 او 1400 وشوية. وإليا عاش فلسطين في 900 من الميلاد فطويلة جدا جدا بين الاثنين. فكيف ربط بينه ان يقابل رجل بينه وبين السنة ويعطيه انه اعلم منه ويعطيه معجزة ان ايليا قتل طفلا حتى يثبت له انه اعلم منه من الله وعلى اخره. دي مداخلة من مداخلات القصص الخرافية يمكن دي عايز قاعدة كاملة. لكن في النقطة اللي شدني لأن برضه الأستاذ السعد ذكر موضوع سليمان. أنا لابد في حاجة صغيرة جدا في موضوع سليمان أيضا مش نتكلم على النملة ولا على الجيش من الجن ولا آخره لكن الهدهد هنا مرة تانية. ففي الآية هي من 27 لأنا تفسيرها من السيوطي بتقول قال سليمان الهدهد فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وتفسير سورة النور على ايه؟ قال سليمان للعبد انتظر حتى اختبرك فأبنى يعني ان كنت كذبت ام لا ثم دمعنا على الماء فاتقى وتولى وتربع وصلوا ثم كتب سليمان كتابا سورته من عهده سليمان ابن داوود الى بلقيس ملكة سبع بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى اما بعد فما كانوا علي واتوني مسلمين ثم تبعوه بالمسك وختمه بخاتمه ثم قال الجدد هذا تصرف لهم. وبعدين كان آية بيقول ان هي اتت ملكة سبع واسلمت على يد سليمان حيث علمت الشهادة وقالت ان كلمة الشهيرة بسم الله الرحمن الرحيم ايضا. هل تعلم ملكة سبع صوتية ان كانت تعرف لغة مختلفة تنطق بسم الله الرحمن الرحيم وتؤمن بالاسلام ايام سليمان الحكيم ام هي برضو اساطير اخرى من الاساطير المملوءه بها يعني الكتب الاسلاميه؟ اتمنى تفسير واحد بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى في عصر سليمان وملكه سبع بلقيس. شكرا لكم حضرتك.
شكرا يا اخت صوت الحق. في اخوه في الوضع الثاني محتاجين ياخدوا المايك فيا ريت يا اخي تلزم تديهم المايك لو سمحت.
اوكي شكرا جزيلا للاخ صوت الحق وشكرا لك اخي جود. وندي المايك لعادل اندرسكور اي جي 1 في الروم الثانيه على خاطر يشارك ويانا. رفع ايده الاخ عادل، نزل ايده. ترفع ايدك ولا تنزلها اخ عادل؟ طب الاخ رفع ايده ثاني. تفضل معاك المايك يا اخ عادل. تفضل.
هو انا كان عليا ريبورت وحضرتك شفتها. السؤال بتاعي، انا اجد ان القربه والخنازير مذكورين في الاحاديث وفي القران كاداه من ادوات التحقير او الاهانه للمشار اليهم بالاهانه. ولكن الشيء الغريب ان انا يعني مش قادر افهم كيف يعلم اهل الجزيره العربيه عن القربه هم عايشين في بيئه صحراويه قاحله وليس فيها طوق واحد. وانا على ما اعتقد ان معظم الصحابه حتى ما شافوش قروب. وكذلك الخنازير، انا ما اسمعش من الجزيره العربيه كان فيها خنازير، ازاي يستخدم اللفظين دول؟ وهل هم زي ما حضرتك قلت قبل كده تم استقاعهم من الخبرات الاوليه للاساطير الاوليه؟ انا مش قادر اعرف الموضوع ده. شكرا ليك، اتفضل معاك استاذ الكريم.
شكرا جزيلا يا اخ عادل، وانت بالظبط جبت المفروض ان فعلا هي ماخوذه من الاساطير الاولى اللي مذكور فيها الكلام ده من اساطير اليهود. وده فعلا دليل واثبات على انها ماخوذه من الاغاني الشعبيه اليهوديه في هذا الموضوع. الاخ دانيال برضه في روم نمبر 2، اتفضل معاك المايك.
شكرا لكم سيرفنت، ربنا يحركك وربنا يحرك الادمن بتاعنا والاوج الدفاعيه بتاعتنا، وربنا ينور الاوج دي في النور لجميع العالم. انا كنت عاوز اسال سؤال لمقال مصريين وما اعرفش اي واحد ذاتي. لو انا في رمضان وعاوز اصوم وانا بقعد في فنلاند، والبلد دي طبعا 16 ضلمة و 16 نور، 16 نهار 16 ليل، التأثير لو انا في رمضان طبعا ايام زمان ما كانش فيه ولا تليفون ولا كمبيوتر زي دلوقتي، التأثير الله عادل ان انا اصوم في بلد 16 نهار و 16 ليل؟ هو ده سؤالي. وشكرا يا مستر فهد، وربنا يبارك ويحافظ عليك. اتفضل معك معك.
شكرا جزيلا يا اخ دانيال، شكرا جزيلا يا اخ دانيال على مداخلتك. والحقيقه هم دلوقتي يقدروا يردوا على الموضوع ده ببساطه، يعني ان في انفاكيات دلوقتي، فالانفاكيات بتبين المواعيد في كل مكان. لكن الناس بتوع زمان ما كانش لسه وصل للذهاب دي الاسلام عشان خاطر يؤمنوا، فربنا رحمهم طبعا لحد ما ظهرت الانفاكيات. نو بروبلم يا اخي دانيال. المهم ان احنا بنتكلم في امور اعمق من الانفاكيات. انا ما يصوموا 6 شهور ما فيهاش مشكله يعني، بس المهم يكون صايم على حق يعني. القضيه هي فين الحق اساسا اللي يصوم يعني. طيب المايك معاك يا اخ جو في الروم ديت عشان خاطر بقيه الاحبال اللي رافعينها دي. معاك المايك. بقول لك المايك معاك يا اخي زور، عندك مشكلة في المايك بتاعك ولا ايه؟ هسيب لك فرصة تاني، اتفضل المايك.
شكرا اخي سيرفن.
طيب اخويا عندك مشكله في المايك بتاعك، لو سمحت تشخص علشان خاطر تقدر تقود العمل. وإلى أن تصلح المايك فممكن الأخ فارس لو عايز تتكلم اتفضل معاك المايك. في واحد تاني حكيم أندر سكور وان في الروم التانية حاجيلك بس بعد ما ناخد شوية. اتفضل أخ فارس.
معايز
أخي سيفن أنت مايك حصل في نفسها اتفضل أخي إيرس اتفضل معاكم. طيب شكرا أخي جيو، شكرا أخي سيفن. سؤال بسيط بس حاجة بسيطة أقولها لمهد مدام مهد الأخ مدام بسيطة أنت عارفة سلم عليك برضو زميلتك اللي كانت معك في المدرسة اللي برضو تنصرت بوسينة سلم عليك كانت عندنا هي برضو هنا بتدي يعني سجلناها المحاضرة عندنا فنسلم عليك. سؤالي كان الآتي، احنا لما بنقرأ دلوقتي القرآن خاصة المترجم للإنجليزي المسلمين لاحظوا لما في خطأ تاريخي في موضوع السامري اللي كانوا بيتكلموا فيه فبيحاولوا يفسروها دلوقتي انه كلمة السامري ما تعنيش انه شخص من السامرة، ده بيقولوا اسم واحد اسم السامري. فايه رأي المسلمين انه بيقولوا المفسرين للقرآن الأوائل هم خطأ أو أخطأوا في التفسير ودلوقتي الناس الموجودين دلوقتي بيفسروهم أصح؟ طب لأي حد ممكن يقولوا أن المفسرين الأوائل أخطأوا؟ برضو بيقولوا نفس الحاجة في موضوع الطرد والخنازير، بيقولوا بحاجة مجازية يعني عشان يبسطوها للناس. برضو موضوع قلب المسيح ما فيش متفقين، فكل واحد بيقول تعبير مجازي. إيه رأي المسلمين أنه المسلمين في العصر الحالي بتهموا المفسرين الأوائل أنهم أخطأوا؟ هل ده ينعكس يعني على كل تفسير؟ لو في أي حد مسلم في الجواب أشكر.
شكرا. لو طرحت الأخير إيرو بصنا على الليست عندك إذا أمكن. الأخ كفر من صدى معك المعيد. شكرا.
شكرا جو. قبل بس ما بسرعه اتكلم يا ريت يا صوت الحق بفضل نفسي على اللي عندك انا حاولت ابعت لك سي ام معلش اخش لك. الحقيقه زي ما كان بيقول حبيبنا واستاذنا سيلفر القران والسيره النبويه والاحاديث المليئه بمجموعات عديدة من الأساطير اللي يعني لا يمكن يتقبلها عقل مفكر، حتى عقل مفكر بشكل ضحي جدا. مثلا من الحاجات اللي أنا يمكن أحطها قبل كده سورة الفيل المشهورة اللي بيتكلم فيها القرآن عن موقعة الفيل اللي جاء فيها قبلها الحبشي شكرا يا صوت الحق بجيش عشان يهد الكعبة، وبيتكلمنا فيها الفولكلور والاساطير هي على اول ان جيش قبلها بقى او هجوم جوي في التاريخ البشري. ازاي هي طول ابابيل دول كانت بترميه بس موضوع مسلي. وقريته في كتاب جبهه الهاشمي عن ازاي جيش ابراهيم ده ارسل الله عليه طيور ترميه بالاحجار بيرسل واحد اسمه الصغيري عن واحد اسمه مهاش انه الطيور كانت انيابها كالسباع واكفها كاكف الكلاب. ويذكر موسوعة إسلامية أخرى البرقي أن ابن عباس قال أنه أصغر الحجارة اللي كانت بترميها الطيور دي كانت كرأس الإنسان، كبرها كان كالإبل. وده كمان ذكره البرقي عن ابن إسحاق في رواية سورة. وفي التفسير بيقول أنه السيل ده بعد ما الجيش الله مات السيل احتمل جثثهم فألقاها في الحفر. المضحك انه صورة الفيل دي مأخوذة بالكامل من شاعر كان بيتكلم عن القصة الأسطورية دي الشعر ده في العصر قبل الإسلام اللي هو سموه هنا العصر الجاهلي أو الشعراء الجاهلية. الشاعر ده يا عزيزنا تيرفن اسمه رقبة ابن العجاج. يقول ايه رقبة ابن العجاج؟ بالضبط نفس النص اللي اخده محمد، نفس النص الشاعر اللي اخده وعمل منه صورة طمعها في الاثيوبيين. وبيقول ايه بقى رقبة ابن العجاج ده؟ ونفسهم ما نفس اصحاب الفيل، ترميهم حجارة من سجيل، ولعب بهم طير أبابيل، فصيروا مثل مأكول. أخذ القصة بحذافيرها من الفولكلور بتاع هذا اللفظ. والشعر بيحب رقبة ابن العجاج، المفروض نقول صدق رقبة ابن العجاج، وسماها بصورة الفيل، وهي برضه صورة صغيرة قوي على فكرة موجودة في القرآن، حاجة مضحكة جدا. والفيل ده حسب ما بتقول الاسطوره القصه القرشيه عن هذا الموضوع، انه الفيل كان اسمه محمود، وانه وجهه الفيل الى مكه، اقبل واحد اسمه نقي بن حبيب حتى قام الى جنب الفيل، ثم اخذ باذنه وقال له ابرك يا محمود، او ارجع راشدا من حيث جاء، من حيث جئت في بلد الله الحرام. ثم ارسل نفر بركه الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى اصعد الجبل، وضرب الفيل يقوم فابى، فادخلوا محاجن له مراقه، وبعدين دخل عليهم الطائر الابابيل، وكل طائر منهم معاه ثلاث حجار، حجر في نهاره وحجرين في رجليه، والقى عليهم الحجاره، ولم تقصد الحجارة احد الا مات هلك لطوله. ونفس القصه موجوده للشاعر ابن نفيل برضه، بيتكلم عن هذه الاسطوره او القصه الفولكلوريه في التاريخ العربي القديم عن قريش. بيقول حمدت الله اذ ابصرت طائرا وخفت حجاره تلقى علينا. وشاعر اخر اسمه عبد الله ابن الزبعري، يقول تأكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها، لم تخلق الشعر ليالي حرمت، إذ يا عزيزة من الأناني يرومها. كل دي قصص الحقيقة أخذها رسول الإسلام وألف لنا. والحقيقة القرآن عامر بالكثير كثير اللي مأخوذة عن مصادر مختلفة، اغلبها من الفولكلور العربي القديم واليهودي القديم، يعني غير القصه المذكره بتاعت القصه وهو الخلاليقي. في طبعا زي ما احنا عارفين الاساطير اللي بتتحدث في سوره الرحمن والواقعه، والصور عن مثلا الجنه ومواصفات الحور فيها والاطفال الذين لا ينجسون ولا يخضعون. غير طبعا الاسطوره المشهوره اللي كلمتها المسلمين بيحتفلوا بمرور فتره صغيره عليها، اسطوره الاسراء والمعراج، لما انجالوا جبريل بقشت قشت ملقان حته ايمان، وغسل فتح له صدره وغسله الحكمه والايمان، غسله جبريل واحده واحده. الحقيقه ان القران فيه كثير التي لا تثير الا كل سخريه. ربنا يفتح عقول الاخوان المسلمين علشان يتفكروا فينا يؤمنون به. شكرا، وانا جدا على الفرصه للكلام يا جو.
شكرا الاخ كريتريت في كرزان، كان معاك وتفضل دورك، تفضل معاك المكان.
شكرا يا عزيزي، ربنا يعاد الجميع وقعد محبتك في كل اثار الحق. الحقيقه انا بس مش هفكر في مفكره، لكن لما اشوف ان محتاج الاسلام انه يكمل اصحابه الدرني في العالم ده مفترض بسيط، لانهم ليهم اخوه في رسول الاسلام محمد. يعني لما نشوف ان يبعث يكتب الاسلام بتتربع تطلعها الام بتتربع تطلعها ويكرم الموجة الأبراج بتاعنا هاي الزرق. أنا بشتغل واحدة في مجال الموسى كل يوم يعني ما أقدر كل يوم يجوا حالات أنا قاعد أنا من ده طبعا أنا هذا من الخدمة كبيرة يريد وزن أو حكم اللي تمتع بها من الكتب من الربين على جبال تقوى من الكتب في معيشة الدينية أو الأخلاقية في المدرسة نحبين عن الأمانات الدينية أبعد عن عالم الأبنزوكية في التشارك كهوفة يمكن ده مش موضوع لا أشترك ولكن حاجة مستقل عن الدينية فبجاد فرح حدينا إن الله يكون بيدينا دور أبعاد فقط عليها في هذا الخطر شكرا لكم
شكرا معك هيتش
اتفضل معك شكرا جزيلا جو لتعبك وإدارتك للغرفة بكل اختبار ربنا يعوضك ويباركك بكل بركة روحية وشكرا على اللي هم شاركوا بمداخلاتهم صوت الحق وما عنده من معلومات والأخ فيشر مان أيضا أخ عادل أخ إيروس يعني الحقيقة الواحد ما يخافش على الحق لن يضيع يعني لن يضيع الحق بأرضان ضيعت فيها اليتامى بالنسبة للموضوع أخ إيروس بيوم السامري ده اسمه السامري مش نسبة إلى إنه من السامرة والقردة مجازية والخنازير مجازية طب ما أنت نسله إزاي؟ تنسله إزاي؟ طيب السامري عملية اسمه ده شخص مش نسبة إلى السامرة كويس طيب وحكاية الحيزون والرمكة واضطراب لمن حافر الحيزون ده كله برضه مجازية خلاص يعني معنى كده ان القرآن كله مجازي خلاص طب ده اكتشاف جديد بمنتهى الصراحة يعني ده تهت ولا جناها الله ده اثاري كله كان كلام مجازي مش دول الكلام بقى ان هو ده كلام اسطوري يعني مجازي طب ما يبقى وصلنا للنقطه اللي احنا عايزين نوصلها لا هات لي الناس دول ده انا مبسوط منهم قوي لو سمحت تجيب لي اساميهم علشان خاطر اشكرهم انهم وصلونا الى معرفه الحق ان القران كلام مجازي وكلام اسطوري وما هوش حقيقه بس ويبقى احنا وصلنا للي احنا عايزين نوضح نفس الحكايه ده يعني عارف يا عزيزي الفاضل ده واحد مش عارف يعمل حاجة فعمال يهوش ويقول أي كلام عارف الفجر وعم يفسر طيب هما لما يشوفوا في المفسرين الأوائل في التراث الأول طب ما ده شك في القرآن نفسه أدام في شك في كتب التراث والسنة طب ما ده أول شك في القرآن وخصوصا القرآن فرحان اتحنقوا الجمع واتحرق مرتين وخلوا حاجة كتبوها وألفوها وحتى لما موجود في سمرقند مختلف عن الواقع اللي بين ايديهم طب من باب اولى ان هم يقولوا فعلا ان ده كلام فارغ من بدايته الى نهايته ده تخبط في الظلام واجابات عشوائية عشان خاطر يرتقوا بها خرق فيصير الخرق اكثر وهو ده اللي بعد الوطن ان احنا عايزين نتناقش عشان نوصل الى معرفة الحق نتناقش لمعرفة الحقيقة ونشكر الله ان ما فيش سيف مسلط على رقاب من يتناقش ان الامر متروك الان بحرية مطلقة لكل انسان يتناقش كما يريد وكما يريد كويس الحقيقة الأخ اتش اتش
H3000 المايك عنده كان بيقطع كتير انا ما سمعتش رسالته فارجو ان هو لما يصلح المايك بتاعه نصري الى ماذا كان يقول عشان خاطر ربنا يساعدنا ان احنا نستجيب لما يطلبه. ختاما ايها الاحباء لا يسعني الا ان اشكركم جميعا ونختم بكلام حلو بقى. نختم بكلمات رائعة لرب المجد يسوع عشان خاطر يحصل المقارنة بين الوضعين ونشوف النور من الظلمة والحلاوة من المرارة والكلام المتزن السليم الكلام الحلو من الكلام الهدر بكش. في عظة السيد المسيح على الجبل اصحاح 5 من بمعلمه شرع متى البشير يقول في عدد 10 طوبى طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله. طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله. نقاوة القلب نقاوة الفكر نقاوة الداخل نقاوة الضمير نقاوة الروح. السيد المسيح كان دائما يتكلم عن النقاوة عن الطهارة عن القداسة عن العفة عن الجمال المسيحي. والإنسان نقي القلب لما ربنا ينقي قلبه ويطهره لما فيه من قاذورات ونجاسات تنكشف أمامه الرؤية فيستطيع أن يرى مجد الرب ويرى محضر الرب. عارفين العملية زي ايه؟ زي واحد يكون لابس نظارة ومش قادر يشوف يقول الله ما تعنيت ولا حصل ايه؟ لا ما تعنيتش بس مجد في النظارة وانت هتشوف كويس. طول ما النظارة متسخة وطول ما النظارة قذرة لم يستطيع الإنسان أن يرى رؤية واضحة جلية. عشان كده السيد المسيح كان يهمه نقاوة القلب لأن دي باب معرفة الله باب الوصول إلى الله باب التمتع بالله. وإزاي يتنقى القلب؟ مش قضيتك قل له يا رب طهرني يا رب نقني ونقي قلبي ونقي فكري قلبا نقيا أخلق فيه يا الله وروحا مستقيم واحد جديد عندي. الرب يعطي القلب الجديد ويعطي الروح الجديد ويعطي النعمة الغنية. وعندئذ نستطيع أن نرى نعمة الله ويد الله وحضرة الله ونتمتع بالله. رأيتم يا أحبائي إذن لماذا الكثيرون من أحبائنا المسلمين لا يستطيعون أن يروا الله لا يستطيعون أن يشعروا بمحضر الله لم يستطيعوا ان يروا جمال وروعة الله. لما؟ لان الدين كله عن النقوة الدين كله بيدعو الى النجاسة الانسلاك الزنا الفجور الدنس حتى الجنة قد تلوثت في نظر الاسلام فصارت زنا وفسق ونجاسة وعهارة وبعورة وصارت حور عين وشذوذ جلوس ولدان مهجدون. فمن اين تأتي معرفة الله؟ لا يمكن لأي مسلم ان يعرف الله الا اذا طلب من الله يقول له يا رب نقي قلبي وفكري قلبا نقيا اخلق فيا يا الله طهر كياني طهر حياتي من كل نجاسة حتى استطيع ان اراك وان اتمتع بيك وان اشبع بيك وان اعرفك المعرفه الحقيقيه. طلبتي الى الله ان الله يملك قلوب الجميع ويعرف الكل طريقه ويمتعهم بنعمته. ونرفع دعاء ايها الاحباء ليكمل الله عمله فينا وبينا ويعطي انفسه نجاسه ايضا لاخواننا المسلمين. امين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. طب أخذنا دعوة مقدسة بالمقدسة يا رب يا من دعوتنا الى حياة القداسة والنقاوة والطهارة. نحن لا نستطيع رب ان ننقي قلوبنا ولا ننقي اذهاننا وافكارنا، لكن نسألك يا رب ان تلمس قلوبنا لمسة مقدسة فتطهرها من كل نجاسة ومن كل دنس، ان تخلق فينا قلوبا جديدة وارواحا جديدة. مكتوب يا سيد ان شاول الملك عندما ادار كتفه يظهر من امام صموئيل انك اعطيت قلبا اخر، بل وتبعته الجماعة التي لمست قلبها فصارت جماعة جديدة. لذا يا رب انت تقول بكل وضوح انزع قلب الحجر من داخلكم واعطيكم قلب لحمة، اعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة، واجعلكم تسلكون في فرائضي. لا تسمح يا رب ان اي انسان ماشي امامك انه يخرج كما دخل، لكن اعطي بلمسات الروح القدس وبنعمة وعمل الروح القدس ان تتغير القلوب وان تتغير الارواح وان نصير خليقة جديدة، كما هو مكتوب انه ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فانعم بنعمتك يا رب على القلوب لتتمتع بيك وتسعد بيك وتفرح بيك. اسمع وسجد، لا لاجل صلاح فينا ولا لاجل اي شيء صالح نحن عملناه، لكن من اجل نعمتك وبركتك وحبك الذي احببتنا به فضلا. معنى ختاما شكرا بك مدمرين. يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك وياتي ملكوتك وكن مشيئتك. خبزنا كفاءتنا اعطيني اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين لنا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير والمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد امين ابد. امين. شكرا بيك وليكم، وشكرا لوجودكم معانا. شكرا لك يا ناهد متولي لاجل تشريفك وجودك ويانا ببركه كبيره ولكلماتك الحلوه، وربنا يدينا نعمه كلنا نحن نصلي من اجل اخواتنا الاحباء عشان ربنا بس يمسك القلوب ويديهم انطلاقه من قيود الظلام الى عارف النور المجد الدائم الى الان والى ابد الدهور كلها. امين. الى اللقاء ايها الاحباء غدا الاثنين من الساعة 9 بتوقيت انجلترا الى الساعة 11 زي الليلة يعني، ونراكم بخير. بكرة حيكون درس كتاب ومسيحيات فقط، واللي يعرف الاخ عمر يقول له تعالى لنا بكرة يشرف وينور. اهلا وسهلا، ربنا معاكم وتصبحون على كل خير. لك معاك يا مضى على شيخ خاطر ترنيمة في الختام. Thank you.
ان شاء الله الساعة 9 بتوقيت انجلترا ونعمل تجارة في المسيح تسمع فيكم حسب الشهر. تصبحوا على خير او صباح الخير اللي عندهم ان شاء الله.